الكلام اللي سمعناه عن الأمانة في حياة الخادم يبدو أنه صعب مثلا، أو أنه إحنا نتصرف إزاي ونعمل إيه، لكن إحنا خدنا جانب واحد من جوانب حياة الإلهية، لكن اللي هيكمل قصة الإلهية هلاقي إن الله أعطاه معونات غير عادية، مش كده؟ علشان يقدر يعمل الخدمة العظيمة اللي هو خدمها. كان مديله هيبة، كرامة، تشجيع، معونات، حتى الغربان، حتى الغربان كانت تحت أمر كده. فما تخافوش، ما تقولوش هم ظروف الحياة، ظروف الشغل، المعيشة، هنقابل المتطلبات دي ازاي؟ انتوا ابدأوا بالأمانة والباقي كله على الرب. فلما نكون أمنا بقية الأمور الرب بيتولاها. لقال حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني فاسألوني. قرأ آية واحدة تديني راحة لضميري لما أتكلم كلام علمي، أو تديني قوة شوية أشجع لي ناخد محاضرة علمية نفسية عن طبيعة المرحلة بتاعتنا اللي احنا هنخدمها. في أمثال 27 عدد 23 آية مشهورة، لكن ياريت نحفظها مع بعض. أمثال 27 عدد 23: معرفة أعرف حال غنمك، واجعل قلبك إلى قطعانك. معرفة تعرف، مفعول مطلق، تعرف معرفة، تعرف بكل تلقين، تعرف التفاصيل، تعرف أحاسيسهم وأفكارهم وظروفهم. معرفة تعرف حال غنمك، واجعل قلبك إلى قطعانك. فدي جميل إن كل واحد يشوف المجموعة اللي الرب هيستخدمها فيها، إذا كان الرب مشكلك في الشباب الجماعي، إنك تشوفهم كخراب جايين على قلب الرب، وإنت وكيل، وإنت الرب شرفك إنك ترعاه وتخدمهم وتهتم بيه. وشكرا للرب لأجل العلم اللي بحث وفحص قدامنا بعض الخلاصات اللي تساعدنا في فهم طبيعة هذه المرحلة اللي احنا نعمل. انتوا صحيين ولا بعد الغداء تبقوا في حالة من النعاس والنوم كعادتنا؟ احنا كشرقيين لازم بعد الاكل ننام شوية، معلش نحاول احنا نقاوم ونركز ان شاء الله ما نسرحش. انا كاتب بعض الحاجات اللي ارجو انها تكون مختصرة وفرصة للموضوع في اقصر طريق. انتوا عارفين احبائي ان المرحلة الجامعية بنحطها في اواخر مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة كان زمان بيدوها سن معين، النهاردة بقدروه شوية لانه بيشوفوا انه النضوج المفروض يكون اسرع، فخلوها دلوقتي من 11 ل 19، لكن ممكن توصل ل 21 او 22 في بعض الحالات. بنقسمها لثلاث اجزاء: pre adolescence و mid adolescence و late adolescence، يعني المراهقه المبكره ثم المتوسطه ثم المتاخره. المتاخره اللي هي بتبدا من سن 18 لغايه 21 او 22، وغالبا هي دي المرحله اللي بيبقى الشاب فيها في الجامعه، لانه بيدخل الجامعه على سن 18 وغالبا بيخلص على 22. الجولة بتبدأ من 10 ل 13، والثانية من 14 ل 17 اللي هي مرحلة ثانوي، بعدين الجامعة بتبقى من 18 ل 21 أو 22. المرحلة مملوءة بالمشاكل، مملوءة بحاجات احنا ما بنفهمهاش، وللأسف الشديد انه بنغلق في التشخيص، وبالتالي بنغلق ايه اللي بعد التشخيص دايما؟ العلاج. فإذا أخطأنا في تشخيص ما يعاني منه الشاب أو الشابة في هذه المرحلة، الخطوة اللي بعديها على طول هنغلط في العلاج. ما بنتفهمهمش، ما بيكونش عندنا تفهم لما يبدر منهم، لما يدور في داخلهم، وعلشان كده بنظلمهم أحيانا، بنقصوا عليهم، بنسخر منهم بننتقدهم او بنبصلهم على انه ده نوع من الضعف الروحي اللي المفروض ما يكونش موجود، في حين انه هو بيمر في مرحله طبيعيه جدا احنا مرينا بيها بس للاسف بننسى، او كان ظروفنا مختلفه بعض الشيء فما ادركناش ان اللي هم بيعدوا فيها ده شيء طبيعي من سمات المرحله التي يمرون فيها. ثلاث حاجات نفسي ما ننساهمش بيميزوا المرحله دي، بنسميها التغير الشديد، وبعدين التقلب السريع، والصراع العنيف. شايفين مش كده؟ خط وحش لكن فعلي مفيش مشكله ان احنا نركز ونقرا ونسمع. تغير، تقلب، صراع. التغير بيبقى شديد، والتقلب بيبقى سريع، والصراع بيبقى عنيف. ثلاث حاجات اوعوا يا احبائي تتجاهلوهم في مرحله المراهقه، خاصه في الليت ادوليسنس او في المرحله الاخيره. التغير بيبقى فيه تغير في عده اوجه، والتقلب اقصد التقلب من حاله الى حاله، والصراع والصفه. هقول كلمه عن كل حاجه من الثلاث حاجات دول. التغير الشديد تغير في كل شيء حي. أول حاجة تغير في جسمه، مش كده؟ بتبدأ صحيح في البداية سنة 10 أو 13، لكن بيستمر أثرها النفسي عليه. في تغير جسمي، والتغير ده بنقول عنه كمي ونوعي. كمي تغير في الطول، تغير في الوزن، ونوعي تغير في كل شيء في جسمه. كل حاجة بدأت تتغير، صوته تغير، أبعاد جسمه تغيرت، غدده من جوه، تركيبه الفيزيكال من الداخل تغير. في تغير شديد في جسمه من حيث الكم ومن حيث النوع. البنت الطفلة الصغيرة تحولت إلى فتاة، الولد الطفل الصغير تحول إلى شاب، بدأ يطلع له دقن، بدأ يبقى في شنب، بدأ يبقى صوته فشل. في تغير كمي ونوعي في جسمه. طبعا التغير ده بيعمل نوع من الحمل النفسي على نفسه، هو كان مأقلم نفسه على جسم معين اتعود عليه، أو ليه معاه عايش فترة طويلة اتعود على الجسم بالحجم ده وبالشكل ده وبالوضع ده، فجأة لقي كل حاجة فيه بدأت تتغير، فده بيعمل حمل نفسي عليه علشان يتأقلم مع الوضع الجديد اللي اكتشفه فجأة في نفسه. لكن كمان بيبقى فيه تغير حركي. ايه التغير الحركي؟ ده بيبقى منظر لطيف واحيانا بنسخر منه للاسف. انه المخ اتعود على انه بيحرك ذراع طوله 50 سم، وبيحرك رجل طولها مثلا 70 سم. فجأة الايد بقيت 75 والرجل بقيت 100. سرعة طول الذراع والرجل لم يلاحقهم سرعة في تغير وظائف المخ، بحيث انها تتعود على الابعاد الجديدة اللي خدتها الايد واللي خدتها الرجل. فلما يجي المخ يسيطر على الحركات بتاعت الايد والرجل بعد كده، للأسف الشديد بيبقى المقدرة على التحكم فيهم ما بتبقاش مقدرة كاملة، وما بيقدرش يخضعهم زي ما هو عايز. فتلاقيه مثلا يجي يمد ايده علشان ياخد حاجة يمدها بطريقة أكثر عنف شوية، يجي يتحرك في جسمه يخبط حاجة، يوقع حاجة، حركته عنيفة، تصرفاته غريبة شوية. وطبعا في الوقت ده للأسف الأسرة، يا شيخ روح وأنت بقيت زي الهجمة كده، يا شيخ أنت مش مفتح، أنت ما بتاخدش بالك، أنت بقيت نطع، أنت بقيت حيطة، أنت مش عارف بقيت إيه، أنت مش مقنع، ما تفتحش عينيك. الكلام ده كله بيحصل، طبعا ده بيعمل حمل كبير على نفسك. طبعا أنا هقول التغير الشديد والتقلب والصراع علشان اوريكم المعاناه النفسيه بالاسلوب الهامشي دي. المعاناه النفسيه اللي هو بيعاني منها، لكن الاهم من كده المعاناه دي بتخلي شخصيته شكلها ايه، وده اللي انتوا بتتعاملوا معاه. انتوا بتتعاملوا مع شخصيه ليها سمات غريبه مش عارفين ده جاي من ايه. فلما نقول الثلاث حاجات دول ونظهر قد ايه الحمل النفسي بتاعهم، هتعمل اضطرابات، الاضطرابات دي هي اللي انتوا بتتعاملوا معاها. يبقى التغير الثاني تغير حركي. التغير الثالث تغير جنسي، وده يعمل حمل نفسي رهيب من ناحيتين، رغبات عميقة جديدة، شعور عميق بالذنب، والاثنين دول من أصعب أنواع المشاعر. أن يشعر الإنسان برغبة عارمة في داخله مش قادر ينفذها، وإذا حاول ينفذها شعور عميق بالذنب. الأولاني بيتعب والثاني بيلعب، والكلام ده ما كانش عنده خبر عنه ولا ليه دراية ليه ولا هو مستريح كله، لكن فجأة حصل في داخله. التغير الرابع تغير عاطفي. زمان العواطف كانت إلى حد كبير عواطف بسيطة، المجال بتاعها صغير، العمق بتاعها صغير، المجال بتاعها بابا وماما وأخواتي وابن جيران أو يعني أصدقاء في مدارس الأحد، لكن النهارده المجال بدأ يكبر، وبدأ الميل للجنس الآخر يشتد، وبدأت العواطف تزداد في مجال تريد أن تشمل حيز أكبر من الأشخاص، عدد أكبر، وفي العمق تزداد في العمق. قدرته على الارتباط والاندماج بالاخر صارت قدره اكبر، تتغير عاطفي شديد، بحيث انه اصبح يشعر بالاحتياج للمحبوب اكثر، وبالرغبه في تبادل العواطف مع اخر اكثر. استغربوا احبائي لو عرفنا تغير العاطفي ده ايه سببه. التغير الجنسي معروف سببه طبعا، ان كان فيه غدد الله خلقنا بيها، ولدنا بيها من بطون امهاتنا، لكن ما كانتش تفرز الافرازات بتاعتها، لكن في سن معين الغده دي ابتدات تعمل العمل بتاعها، فابتدات تضخ في الدم هرمونز، مواد كيماويه، المواد الكيماويه دي هي المسؤوله عن الشعور بالرغبه. لكن الناحيه العاطفيه في حاجه اسمها الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده موجود في المخ، واكتشفوا ان هو ده اللي مسؤول عن العواطف في الانسان بصفه خاصه، الحب والكراهيه. ولما بنتولد وفي مرحله الطفوله بتبقى الاسلاك بتاعته اللي بتوصل لبقيه اجزاء الجسم عريانه ما عندهاش عازل، بتقعد تطلع فيه الكلام ده اسمه مايلينيشن، اللي بيخلي الطفل وهو صغير ما بيقدرش يمشي. ليه ما بيقدرش يمشي؟ مش لانه لسه ما اتعلمش، لانه التراكس الاسلاك اللي ممكن تمشي العضلات لسه ما حصلهاش مايلينيشن، مع الوقت بيحصل لها مايلينيشن فبيبقى قادر على الحركه. الاسلاك بتاعت الليمبك سيستم ده لسه ما حصلهاش المايلينيشن، بيحصل لها المايلينيشن بيبدا في مرحله المراهقه وبيكتمل عند سن 19. فلغاية سن 19 بتبقى الأسلاك بتاعت الليمبك سيستم بتاعه لسه عريانة، فبتبقى العواطف بتاعته التوصيلات بتاعتها مش مظبوط مش مستقرة. عشان كده ما بنقدرش نشخص اضطراب الشخصية قبل سن 18 أو 19، لما نضمن إن الجهاز المسؤول عن التحكم في العواطف أصبح جهاز مكتمل فيزيكال، مكتمل عضويا. ده بس بقوله علشان نفهم انه العواطف اللي بنحسها في حاجات بتتحكم فيها اشياء مادية موجودة في داخل اجسام موجودة في المخ. يبقى في تغير كمان عاطفي. في تغير في البيئة. ده من اكثر الحاجات المؤلمة للمراهق او للشاب الصغير. مرعبة الحقيقة. كان الدنيا ماشيه سهله خالص، وبعد الاجتماع بيقف مع البنات ومفيش اي مشكله، لكن بعد ما حصلت الفتره السريعه دي بعد شهور لو حصل الوقت تبدا نظرات العيله ايه؟ خلي بالك، نظرات العيله ما ينفعش، واحترس وخلي بالك. كان في البيت بيتعامل بطريقه معينه، فوجئ دلوقتي ان التصرفات اللي كانوا بيقبلوها منه بمنتهى السهوله النهارده ما هماش عايزين يقبلوها. إذا عملت كده لا أنت ما عرفتيش طفل، أنت بقيت كبيرة، أنت بقيت راجل، تصرفاتك ما ينفعش، بدأوا يحملوه مسؤوليات مش تحول عليها. البيئة كلها اتغيرت، الاجتماع ما عادش يقبل منه التصرفات بتاع زمان، الأسرة، بابا وماما أقرب الناس ليه للمحروب يوفروا له الامان، ما عادوش يطلبوا منه الحاجات الصغيره بتاع الزمان، لكن بيطالبوه بمستوى من التصرفات اكبر. وكانهم فاهمين خلاص خالص ان هو المفروض يفهم كده. هو كان صغير وكده يا اخوانا، دي مساله شهور، ده انا من سنه كنت بتعامل كده، اشمعنى السنه دي عايز ايه؟ مش شايف روحك بقيت ايه؟ البيئه تغيرت، وتغير البيئه في اسلوب تعاملها معاه يلقي عليه بحمل نفسي شديد. الانفعالات، تغير في الانفعالات. الحاجات اللي كانت بتزعله زمان هي هي بعينها بتزعله، والحاجات اللي بتفرحه هي هي عينها بتفرحه، بس في فرق كبير ان عمق التاثر والانفعال ابتدى يزيد، فبيبقى الانفعال عميق. خدوا بالكم اي انفعال يا احبائي ليه وجهتين، حاجه بنسميها الاكسبيرينس وحاجه بنسميها الاكسبريشن. الاكسبيرينس الاختبار اللي انت شعره جوه، اللي انت حاسه جوه، والاكسبريشن التعبير عن الانفعال. كل واحد فينا بيختلف عن الاخر في مدى تاثره الداخلي وفي مدى تعبيره عن انفعال. في واحد سريع الغضب والهيام يعبر عن انفعاله بقوه. طبعا الشخصيه المتزنه ان يكون التاثر الداخلي معادل للتعبير الخارجي، ويكون الاثنين في حدود المعقول. طبعا المراهق ما بيوصلش لدي بسهوله، لكن في البدايه ربما يكون اللي جوه التاثر الداخلي ازيد من اللازم، والتعبير ازيد من الواقع، وازيد كمان من اللي هو حاسه. ما تلموش، هو مش قادر يوزن المسائل. الليمبك سيستم بتاعه المتحكم على الانفعالات والعواطف لسه ما اتظبطش، فممكن جدا يعبر اكثر من اللي هو حاسه، سواء بالزعل او بالفرح. يعني يبص قوي، يغضب قوي، يحزن قوي، تغير يعني عدم اتزان في الانفعالات، سواء من حيث التاثر الداخلي او التعبير الخارجي او تناسق الاثنين مع بعض. فاهمني في النقطه دي؟ يعني يزعل من موقف ما يستاهلش كل الزعل، وينبسط لحاجه ما تستاهلش كل الانبساط. واذا زعل ممكن يعبر بره اكثر من اللي هو حاسه، واذا انبسط ممكن يعبر بره اكثر من اللي هو حاسه. لما يوصل للنضوج هيبقى تاثره الداخلي متعادل مع الموقف، وتعبيره متعادل مع التاثر، وساعتها يبقى شخص منتج. في تغير ذهني ادراري، قدرته على الاستنتاج، قدرته على الاستنباط، قدرته على الاستدلال، قدرته على التخيل، القدرات الذهنيه، قدرته على التفكر، القدرات الذهنيه كلها حدث فيها تغيرات. وطبعا حدثت فيها التغيرات لكنها جانحه لم تلتزم معه. فقدرته على الاستنتاج ممكن تخليه يستنتج اشياء غلط. يعني انت ما سلمتش عليه بطريقه لطيفه، ممكن يستنتج 100 استنتاج. انت قلت له كلمه ما تحملش اي معنى، ممكن يؤولها الى معاني كثيره. البنت ابتسمت له، ممكن يعيش في قصه كبيره جدا غراميه رغم انه ما حصلش حاجه. نفس الكلام، الاخ قال له كلمه يشجعه بيها، بيعيش في عالم كبير من الاستنتاجات الشخصيه والتخيلات، ينسج قصص كامله. والبنات بتبقى اقوى الحكايه دي، القدره على التخيل. ده برضه تغيير، لانه زمان ما كانش بيعاني من حاجه زي كده، انه يستنتج بسرعه ويتخيل بسرعه ويستغرب في هذه الامور. لكن كمان في تغير اجتماعي. كان الاول ما بيميلش كتير لمصايره الرفاق، لكن بعد ما دخل في السن ده يبقى عبء نفسي جديد عليه لو شعر انه ما هواش زي بقيه زملائه. فلو مش حالف زيهم بيبقى تعبان نفسيا، لو ما بيلبسش زيهم بيبقى تعبان نفسيا، لو ما بيتكلمش زيهم تعبان، لو ما اشتراش الحاجه اللي هم بيشتروها تعبان، بيبقى في رغبه عنيفه لمصايره الرفاق. ده بعد اجتماعي جديد حدث فيه تغير. قللت لما كل دي تغيرات اجتماعيه. يا سلام، بيبقوا اساتذه في هذا الوقت في توجيه ان ما يعجبهمش العجب، والاسره طبعا بتبقى مضطربه جدا من الحكايه، يا ابني انت مش حاجه عجبك، يا ابني انت مش شكرش ربنا ابدا، يا ابني ده غيرك ما عندوش ربع اللي عندك، يا ابني انت ما تعرفش صرفه ابدا، انت كل حاجه تطلع فيها عيب. عنده ميل شديد جدا للنقص واللوم، ميل جديد للتمرد، دي حاجه جديده، رغبه انه يعني زي ما بيقولوها بالبلدي خالص ضعف. في سبيل الاهل كلهم هيحبوا يروحوا الزياره الفلانيه، واحد ما عندوش مانع انه يروح، لكن لمجرد انهم قالوا روح انا اروح معاهم، لا مش رايح، لا بينكد عليهم. كلهم عايزين يسافروا؟ لا انا مش مسافر. هروح الاجتماع النهارده؟ لا انا هقعد في البيت. طيب نقعد كلنا في البيت؟ لا انا هخرج. طب يا ابني ما انت قلت هتقعد في البيت؟ لمجرد اني اعبر عن رغبتي في اني مختلف. الميل للتمرد، لكن كمان الميل الى الزعامه. في الفترة دي بينشأ تغير شديد، كان الأول يقطع ويقنع بأن يكون تابعا، لكن بعد ما دخل في مرحلة المراهقة يبدأ بقى التغير ده الاجتماعي يخليه عنده ميل إن هو يبقى زعيم، يقول لا يكون منقاد لكن قار. التغيرات دي كم حاجة دلوقتي قلناهم؟ كتيرة. قلنا في تغير في الجسم، تغير حركي، تغير جنسي، تغير عاطفي، تغير في البيئة، تغير في الانفعالات بتاعته، تغير عقلي أو ذهني، تغير اجتماعي، كل ده حصل في عدة شهور. هل تتوقعوا يا أحبائي إنسان فجأة حدثت له وفيه وحوله هذه التغيرات تكون تصرفاته طبيعية؟ إحنا ما بنقبلش على أنفسنا اللي عايزينهم هم يقبلوه. يعني انت لو غيرت مكان سكنك او غيرت شغلك، ودي حاجه واحده، بتشعر بايه؟ بتشعر باضطراب، لانه ناس جديده هتتعامل معاهم، شغل جديد، مواصلات جديده هتركبها، اصدقاء جدد، مجرد انك غيرت حاجه واحده، هو مش غيرت عنده حاجه، هو غيرت عنده كل حاجه. كل حاجه، وبعد كده مش عايزين يبقى مختلف، مش عايزين يبقى سريع الانفعال والغضب. أنا مش بقول إنه صح إن يكون غضوب، لكن عايز أقول بس على الأقل نتفهمهم ونرثي لهم ونقدر التغيرات العنيفة التي حدثت حولهم وفيهم ولهم. النقطة الثانية اللي بتلقي بفقر شديد قلنا التقلل، يبقى التغير الشديد ثم التقلل السريع. التقلل بيبقى في ثلاث حاجات أساسية، في المزاج، في العاطفة، في الإرادة. المزاج فعلا بنشوفها بشكل ملحوظ قوي في حاجتين، القلق مرة تلاقيه مطمن جدا مطمئن في سلام، ومرة تانية تلاقيه خايف ومزعج، مرة تلاقيه مبسوط وفرحان، ومرة تلاقيه مكتئب وبدون سبب. والعجيب جدا انه التغير أو التقلب من الانتصاب للكآبة، من الطمأنينة للخوف، ممكن يكون فيه دقائق. احنا من شوية قلنا إنه المزاج والانفعالات والعواطف كله خاضع للليمبك سيستم، لحاجة عضوية في مخ الإنسان لسه ما اكتملتش عنه، أو حتى لو اكتملت عدى 18 سنة و 19 لسه لم تمارس وظيفتها بكفاءة كاملة، لسه بتشوف الشخص ده، الجسم ده عجوبة يا أحبائي، عجوبة فعلا. يعني انتوا عارفين مثلا البنكرياس بيطلع انسولين، مش كده؟ الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيحرق السكر. على قد ايه يطلع البنكرياس انسولين؟ قد ايه يطلع؟ مش كل الناس بيطلع بنفس الكم، ومش في الشخص نفسه بيطلع نفس الكم، لكن هو بيستناك انت، بيشوفك هتفكر ايه؟ وهتتغدى ايه؟ وهتتعشى ايه؟ وبيشوفك هتفطر الساعة كام؟ وهتتغدى الساعة كام؟ وهتتعشى الساعة كام؟ وبيجربك يوم واثنين وثلاثة، وبيعرف انت اسلوبك الغذائي ايه؟ بعدين يبدأ يحسب هو، يقول طب افطر بياخد لي 2000 كالوري في الفطار، وبياخد لي كذا 1000 كالوري في الغداء، وبياخد قد كده في العشاء، يبقى انا لازم من عندي اطلع كمية قد كده من الانسولين علشان تحرق. واطلع في الساعة كذا قد كده، في الساعة كذا قد كده، في الساعة كذا قد كده، علشان اوزن له جسمه. ده فعلا اللي بيحصل. تيجي فجأة انت تروح متلخبط له النظام بتاعه على طول هو يبدا يعيد حسابات ويبدا يطلع. عشان كده اللي بيعمل رجيم لما بيعمله بهدوء وبالراحه بعد فتره جسمه بيتعود تماما على الوضع الجديد، بحيث انك لو اديته حاجه اكثر توصل لايه؟ للمحضر. فالجسم بيظبط نفسه. الليمبك سيستم بيشوف بقى الشخص ده هيتعرض لمواقف قد ايه؟ ظروفه العائليه قد ايه؟ كم انفعالاته قد ايه؟ وبناء عليه يبدا يظبط نفسه. عايز اقول انه حتى اذا كان الشاب عدى 18 او 19 لكن لسه في الاوائل 20 21 22 لسه جهازه العضوي ومخه لم يضبط تماما وظيفه التحكم في الانفعالات والعواطف. علشان كده الشاب المراهق او اللي تحت العشرين من الممكن جدا ان تجد عنده تقلب سريع في المزاج من الطمانينه للخوف من الانتصار للاكتئاب. بالذات في البنات اكثر. ليه بالذات في البنات اكثر؟ لانه يمكن الولاد احيانا نتيجة الحريات اللي ممنوحة ليهم إلى حد أكبر من البنات في مجتمعنا بيعرفوا يعبروا عن اللي جواهم بطريقة أخرى، لكن البنات لما بتستعد تمشي أقلب على روح الباب وتلاقي تعيط. أو تبدأ بقى تكتب شعر. أو تصلي تبدأ تكتب كلام مذكرات لكن كله رسائل لنفسها. أو إنها تبقى رافضة الطعام، رافضة تتكلم مع حد. يبان عليهم الاكتئاب او الخوف والعكس. كمان العوارض بيبقى فيها تقلب شديد جدا ودي بنشوفها كتير. يحب واحد بشده ومع اقل موقف يحصل منه يروح قالب على البغضه والكراهيه. او يضغط واحد بشده بمجرد لفه لطيفه من هذا الواحد ناحيته يروح قالب على الحب وهكذا. التقلب من الكراهية للحب. وبعدين تقلب كمان في الإرادة. الإرادة بيحصل فيها التقلب على مستويات مختلفة. أول مستوى مثلا نقول الرفض والقبول. حاجات رفضها بشدة لكن فجأة تصل لإيه؟ قبلها. حاجات لم أدلها فجأة بدأ يرفض. طبعا اللي مش متفاهم المرحلة ممكن يروح خطه كلمة يوجعه يجرحه. يقول انت كل يوم ضرب. انت محدش يعرف لك حاجة. انت كل يوم بتنام. الكلام ده مهم جدا وبيجرحه وبيحسسه ان هو مش راضي مثلا او بيحسسها ان هي انسانة تافهة ولا قيمة لها لان كل يوم ضرب. شيء طبيعي ان هو بيتخلف بين الرفض والقبول. فالحاجة اللي النهاردة بيقبلها بعد شوية يلاقي روحه رافضها، الحاجة اللي النهاردة رافضها يلاقي روحه بعد شوية قبلها. طبعا لو مش فاهمين احنا وبنبني قراراتنا واسلوب تعاملنا معاهم ومستبعدين تماما هذا التقلب ممكن نغلط غلطات كبيره. يعني شاب النهارده كلمته عن حاجه معينه في ترافق تماما هذا الكلام بتاخد بعضك من الوروش والشفاه وكل ما تسالك عنه تقول ايه؟ اصله ده رافض ما تعرفش بكره يمكن يقبل. واذا كان قابل ما تفرحش قوي لانه ممكن بكره يرفض. فلا نستبعد التقلب منهم لكي لا نظلمهم وكمان لكي لا نبني قرارات خطيره عليهم. في تقلب بين الاقدام والاقدام والاقدام والاحجام والاحجام والاحجام. هوضح كده. بين الاقدام والاحجام. يعني مره تلاقيه عايز يقدم ومره ثانيه تلاقيه عايز ايه؟ يحجم. وتبقى مستغرب. في حاجات هي نفس الحاجات، مره تلاقيه متحمس فيها جدا ومره ثانيه تلاقيها مش عايز تتقدم اليه. في كمان اقدام واقدام. يحجم عنها عن هذه ويحجم عن تلك لكن يتقلب، مره يحجم عن دي بعنف ومره يحجم عن دي بعنف. يعني بيحصل تقلب شديد في قراراته الاراديه بين الرفض والقبول بين الاحكام والاقدام. اضرب مثلا يزن على اهله عايز يشتري جزمه معينه. بعد ما يشتريها باسبوع ما يبصش فيها. حبيبي انت مش كنت هتموت روحك على انك تجيبها؟ لكن بعد اسبوع رفضها. لقد اقدم ثم احجم. مره ثانيه يحجم على مؤتمر وتروحوا روحكم معاه تيجي مش هروح يعني مش هروح. ويوم المؤتمر الصبح يقول لك ايه؟ انا رايح. لا ده هتجنننا معاك. انت مش بتثبت لك على رأيك، انت مش اسبوع بنتحايل عليك ولمينا الناس كلها عليك علشان تروح، قلت لا لا لا، مش معنى دلوقتي طلعت في دماغك ان انت توبخه ولومه. ونحن متجاهلين انها مرحله التقلب في المزاج في العاطفه في الاراده بين الاحجام والاقدام، اقدام واقدام، احجام واحجام. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الصراع. يقولنا في تغير شديد، تقلب سريع، ثم صراع عنيف. واعتقد كشباب جامعه الحته الثالثه اللي بتبان فيهم اكثر حاجه، يعني يمكن الاولى التغير بدا بدري والى حد ما على ما بنوصل لمرحله الجامعه بيبقى الشاب بدا يتعود الى حد ما على التغيرات اللي حصلت، لسه ما حللهاش مشكلتها لكن بدا يتعايش معاها. التقلبات ايضا بتبقى موجوده بس يمكن ارحم شويه من زمان، لكن الصراع بقى هو ده اللي بنشوفه بكل شراسته في شباب الجامعه. عشان كده نركز مع بعض شويه في موضوع الصراع. عنده اساسا اربع صراعات. شاب الجامعه عنده اربع صراعات بيعاني منها. الصراع الاول هو صراع الهويه. واتذكر ان احنا خدنا مره كامله زمان كلام عن الموضوع ده في احدى برضه اللقاءات في شباب الجامعه. صراع الهويه. المحاولة المستميتة للإجابة على سؤالين: من أنا؟ وماذا أريد؟ أنا لي؟ أولى ده صراع شديد جدا يا أحبائي، أرجو أن نحكي للثار. من أنا؟ مرة يجاوب عليها: أنا الشاب الخفيف اللطيف أبو دم خفيف. ويعيش الدور ده خلاص، هو جاوب، هو رايح روح لأنه كان تعبان، هو عايز يجاوب على السؤال ده ويريح روح، فجاوب على السؤال ده بانه رسم لنفسه اطار: انا شاب لطيف خفيف دمي خفيف، بعرف اهزر، بعرف اضحك، بعرف استغل الناس، والحمد لله ان انا لقيت لي صوره وريحت روحي على كده، وما تحاولش بقى تزعجني بعيد عن كده. ويعيش سنين وشهور وهو ماشي على الوضع ده، بس بعد شويه كلمه من ده توجعه، كلمه من ده توجعه، وهو كمان ما بيبقاش مقتنع بيها قوي مع التقلب اللي قلنا عنه السريع. ما تعجبوش الشخصيه دي. طب عايز ايه؟ يقول انا خادم الرب الامين ورجل الله الوقور، ويروح بقى راسم لروحه تاني شخصيه تاني بقى، اللي مبوظ واللي مكشر واللي يتحرك بالحساب ويتكلم بالحساب ويمشيه بقى يعني بالحساب، ويمكن يتسند على حد وهو بيتحرك، ويعني يروح راسم لنفسه شخصيه فعلا شخصيه الرجل الوقور. طبعا دمه بيتقل ما بيستلطفوهوش، بيبقى واحد يديله كلمه من هنا كلمه من هنا، فليه بدأ يصاب بأحزان وضيق. مش بعيد حد مننا يسخر منه، حد يقوله كلمتين جامدين في جنابه يقول لك ده عايش في الدور، ده راسم روحه مش عارف ايه. يا احبائي اذا قابل هذا من رفقائه الشبان فعلى الاقل ينبغي ان يجد منا نحن تعاطف، عواطف، يجد منا تفهم لما يعيش فيه. بنشوف البنات في الوقت ده يا على بقى الدور اللي بتروح عايشه فيه، متمثله شخصيه معينه في ذهنها بتؤثر عليها بشده، وتجيب على السؤال اللي بيتعبها: من انا؟ انا فلانه، انا فلانه، وتعيش دور فلانه. احيانا الكلام بيبقى بالظبط، الصوت بيبقى بالظبط، شوف عندي تغير، الصوت نفسه بيبقى بالظبط، الجسم نفسه ممكن يتغير. يعني لو انا معجب بيه رفيع اعمل رجيم علشان احس، لو انا معجب بواحد تخين احاول ان انا احاول اتمنى يكون بيرسم، لو اللي معجب بيه صوت استشاري او يرسم، لكن فعلا بيبقى عنده رغبه شديده ان يتوحد مع هذا الشخص اللي هو معجب بيه، فكل ده لانه عايز يجاوب على السؤال من بس. انا احبائي لو الخادم بقى في الوقت ده شخص قلبه كبير ويحتضن هذا الشخص ويعطف عليه ويبدا يدفعه ليجد اجابه على هذا السؤال من كلمه الله: مين انت؟ انت مخلوق في المسيح يسوع لاعمالا صالحه سبق الله فاعدها لك لكي تسلك. انت شخص متفرد، الله ما بيعملش نسخ مكرره. ادفعه ان يكتشف مشيئه الله في حياته ويعيش خطه الله لحياته. يا سلام لو يجي واحد يقف جنبه ويسنده في هذه المرحله، قد ايه بيبقى دور عظيم جدا. لكن للاسف الشديد احيانا بيبقى الخادم عايز علاج، فيفرح جدا يقلد لما يلاقيه بيحاول يقلد. شيء بيبقى محزن الحقيقه. فارجو ان الرب يدينا فطره وحكمه وقلب متسع لهذا الصراع في الهويه. من انا وماذا اريد؟ لكن تحت صراع الهويه ايضا بيبقى عنده صراع عنيف بين الاعتماديه والاستقلاليه. Dependency وIndependence. بيبقى عنده رغبه شديده ان يستقل ويحقق كل الحدود ويتخذ قراراته بنفسه. في نفس الوقت امكانياته لا تساعده اطلاقا على اتخاذ اي قرار بنفسه ولا على الاستقلال ولا العيشه طوله. فهو لا زال يحتاج الى الاسره ويحتاج الى من حوله. يدخل في صراع عنيف. فطارة يكره الذين يعتمد عليه. يجبكم تقول للأباء والأمهات أرجوكم ما تتصدموش لو أحيانا شعرتم من أولادكم أنه كأنه يكرهونكم. هم مش يكرهوكم لكن هم بيكرهوا روحهم أنهم بيعتمدوا عليهم. ما تفسروها غلط. وطارة ثانية تلي منجذب بشدة إلى الأسرة لأنه شاعر باحتياجه الشديد. فمرة يحاول أن يستقل ومرة يحاول أن يعتمد ويدخل في الصراع العنيف بين الاعتمادية والاستقلالية. والصراع بين الاعتمادية والاستقلالية أيضا في محاولة الإجابة على السؤال من أنا؟ مين أنا؟ أنا عايز أخرج من طوب الأسرة. مش عايز أبقى أنا ابن فلان وفلانة. أنا عايز أبقى شخص مميز ليا شخصيتي وليا وضعي. بس عشان أعمل كده لازم أخش منهم فلوس. لازم يبقى ليا قراراتي، لازم يبقى ليا حريتي، لازم يبقى ليا مكان سكني، بس مش هقدر اعمله ده كله. ومن هنا بيبدا الصراع العنيف. لكن كمان الصراع بين طفل ورجل. انا بدخل للمحاضره او الاجتماع، هو دلوقتي جسمه كبير وضعه كبير سنه كبير رجل جامعي. فبص لقيه قاعد يعني ملتزم ملتزم مركز. لكن هو من جواه في لازال طفل عايز يطلع بره يهرب ويهيص ويضحك ينكت يعيش بقى يلهو كطفل. فبيعيش بين الدورين دول في صراع، صراع انه ينبغي ان يبدو كرجل وصراع ثاني ان يترك العنان لرغبته ان يعيش كطفل. وعلى فكره ده بيستمر طول العمر بالمناسبه. بس المفروض مع الوقت الراجل بيكبر والطفل بيعمل ايه؟ بيصغر. وكل ما وصلنا للاتزان لا عشنا دور الطفل ولا عشنا دور الاب لكن عشنا دور الرجل الناضج ده بيبقى فعلا النضوج. يعني احدى المدارس دايما تقول الانسان ثلاث دوائر. هنا اب وهنا ادم او بالغ وهنا طفل. لما بتعامل مع واحد ثاني هو برضه عنده ثلاث دوائر دول. عنده اب وعنده بالغ وعنده طفل. بس تلاقي في اثنين يتقابلوا مع بعض على طول اروح نتعامل معاه بدور الاب وعامل الطفل اللي فيه. وتبدا العلاقه تمشي بالاسلوب ده. انا الاب وهو الطفل. تلاقي اثنين صحاب جدا في نفس السن او ربما اللي واخد دور الاب اصغر من اللي واخد دور الطفل. لكن لما بيتعاملوا مع بعض واحد دايما اللي بينصح اللي بيعطف اللي بيهتم اللي بيسال والثاني يتدلع ويتدلل على هذا الاب يحب شخصه. واحد واخد الاب وواحد واخد الطفل. احيانا بيحصل العكس انه طفل مع بالغ. وفي الحقيقه البالغ في الحاله دي بيبعد شويه لكن هيقدر يساعد الطفل. لكن النموذج الامثل للعلاقه الصحيحه بين اي طرفين انه يكون بالغ مع بالغ. كل واحد يعرف حقوقه ويعرف واجبات. واعتقد هو ده الاسلوب الامثل اللي احنا المفروض نتعامل بيه مع اللي بنخدمهم. بالغ مع بالغ. الا اذا كان على المستوى الروحي في مراحل معينه زي ما كان بولس في تسالونيك الثانيه يقول كنا نعظكم كالاب. يعني ممكن اخذ دور الاب روحيا لفتره محدده الى ان ينضج هذا الشخص. الكلام ده بيحصل على مستويين، مستوى السلوكيات ومستوى العلاقات. يعني في سلوكه بيتمنى انه يبدو كراجل لكن في نفس الوقت عنده رغبات كطفل. وفي العلاقات مع الناس يتمنى انه يدخل في العلاقه كرجل لكن يبقى برضه عنده احتياجات كطفل. فبيكتب عنده صراع بين رجل وطفل. بالذات اكثر في البنات لانه بعد ما حدثت التغيرات في جسمها بتحاول ان تتصرف كامرأة. فعلا شايفة جسمها زي جسم طم اللي كانت بتديها في مدارس الاحد. فهي دلوقتي عايزة تتصرف زي طم. لكن في نفس الوقت هي من جوه طفلة ليها رغبات ليها ميول طفولية. فبيبقى في صراع. اتصرف كده ولا كده. اتكلم بالطريقة دي ولا اتكلم بالطريقة دي. الصراع بين رجل وطفل او بين امرأة وطفل. الحاجة اللي بعد كده في الصراع. الصراع بين الميول العاطفية والجنسية والقيم الروحية. وده بقى من اشد انواع الصراع. الرغبات مشتعلة في الداخل. والغضب عمالة تفرز. وكل ما الغضب بتفرز الهرمونات الذكرية او الانثوية التوتر في الجسم يزيد. والرغبة تزداد. من الجانب الاخر الضمير الروحي يحذر وينذر ويتوعد باوخم العقاب تدخل في صراع. في صراع. ألد الرغبات ولا احترم الخيال؟ وطارة يلد الرغبة فيشعر بالالم العنيف لانه حطم الخيال. ومرة اخرى يطيع القيم لكن يشعر بالحرمان الشديد لانه لم يتمم الرغبة. كل ده بيعمل طبعا صراع عن في داخله. لما كنت بتكلم عن التقلب كان في حاجة أجلتها للكلام عن النقطة دي. إن التقلب في المزاج بين الانبساط والاكتئاب عند البنات بيبقى قبل الدورة أثناء الدورة بعد الدورة. عند الولاد في نظرية حديثة تقول كل 36 يوم يعني الولد عندهم دورة بس كل 36 يوم تقريبا مش كل 28 يوم دورة في الهرمونز اللي بتخلي هذا التقلب يزداد حدة من الاكتئاب إلى الانبساط أو من الانبساط إلى الاكتئاب. طبعا أحبائي يا ريت وإحنا بنتعامل معاهم أنا هاجل الكلام عن العلاج بس أنا نفسي وأنتم تسمعوا عن اللي بيعانوا منه كل حد فيكم في ذهنه يفكر إزاي يتعامل مع المواقف دي. يعني لما ألاقي واحد في حالة اكتئاب شديد ما سويتش الدنيا وما تسواتش فوشي انا كمان لا ممكن كمان يومين ثلاثة الامور كلها تبقى زي الفل فما اقولش الهم وبعد كده ما ابدأش بقى اجيب له حاجات من الكتاب وازاي ان هو رجل الله المعين لانقاذ البشرية من فعاستها وان دي تدريبات بقى عنيفة ربنا خصوصا البنات ربنا بيعديه في هذه التدريبات علشان يجهزه لان هو بعد يومين ثلاثة هيلاقي روحه عايز يلعب ويهيص ويتبسط ولما يتذكر الكلام اللي انت قلته له بيدخل فيه يدخل في الصراع ازاي وانا رجل الله المعين للانقاذ انا دلوقتي بقرب وبلعب فانت عملت لي مشكله ويا ناس طلعناهم من الحزن بتاعهم معلش هم كل رجال الله اجازهم في احزان بهذا الشكل فما تلاقيش وما تنزعجيش بس ربنا بيجهزك لعمل عظيم جدا روح هايفه وعايز تتنظر وعايز تلعب فبتقع تبلوى تاني انه ازاي انا اللي قالوا لي كده وانا اقتنعت بكده وبعدين يحصل كده تعرف تعملي في الحاله دي؟ لانها فقد الشيء غالي تلجا لحاله الحزن اللي هي طلعت منها وتحاول تعيشها بالعافيه علشان تسترجع الشعور اللذيذ اللطيف اللي هي الانسان اللي ربنا بيجهزها لعمل عظيم. واخدين بالكم من خطوره هذا الامر؟ فهي لما نشوف الاكتئاب والانبساط في هذه المرحله نتعامل معها بتعقل واتزان. اخر صراع بيمر فيه شاب مع الصراع الرابع قلنا الصراع الاول هو الهوية، الصراع الثاني بين طفل ورجل، الصراع الثالث الميول الجنسية والعاطفية والقيم الروحية. الصراع الرابع التحصيل الأكاديمي، ده صراع عنيف جدا بيعدي فيه شباب الجامعة. تلاقي كل واحد ممزق بين شعورين. عايز أحصل. مفيش واحد في الجامعة مش عايز يطلع بجيد جدا. مش عايز يكون متفوق، مش عايز ينجح ويجيب تقديرات. في نفس الوقت برضه نفسه انه يلعب ويهرب ويقاس ويعيش حياته زي ما بيقولوا مع بقيه الشباب ويقف مع الولاد في الاجتماع في الساعه والساعتين وينبسط فداخل في صراع عنيف انه عايز يحصل في الجامعه وكمان عايز يعيش حياته ويبقوا ويمرح كما يريد. نفسه من الاثنين يبقوا موجودين لكن طبعا احنا عارفين ان دايما واحده بتبقى على حساب الاخرى ده بيعمل له نوع من الصراع. التغير السريع في الثمان مجالات اللي قلناهم او التغير الشديد والتقلب السريع في الثلاث حاجات اللي قلناهم مع الصراع العنيف في الاربع حاجات اللي قلناهم انا فيلم بشكلها ايه؟ ها؟ عايز اسمع منكم؟ تعبان. كلمة تاني؟ ها؟ مكلكع. خلونا نستخدم التعبير العلمي، التوتر. بنسميه توتر. تنس، متوتر. متوتر. تغيرات، تقلبات، صراعات. كلها موجودة at the same time، في نفس المرحلة، في نفس الوقت. كل ده بيشتغل تقيدة. ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ ما انا كنت عايش سعيد، كنت مبسوط. ايه اللي بيحصل فيا ده كله؟ ايه اللي بيحصل ده كله؟ كل التقلبات دي، كل الصراعات، هو مفيش الا انا اللي في الدنيا اللي بيحس احيانا انه في مأساة. من هنا ابرز احبائي قد ايه دورنا عظيم لو وقفنا جنب الشباب في هذا الوقت. هتكلم بعد شويه عن الاسره البديله. ده تعبير علمي بيقولوه انه الاسر غالبا مش فاضيه دلوقتي، لكن يا ريت يبقى في اسره بديله. هم بيحاولوا يلاقوا حاجات النادي، مش عارف المجتمع ايه، لكن احنا في اسره ثانيه فعلا واقعيا بديله، وهي عائله الله. ده يبرز دورنا كخدام بنخدم في شباب جامعه، ان احنا نقف جنبهم في هذه المرحله، ورب يدينا نعمه ان نساعدهم ليعبروها سالما. لكن ارجع اقول بقى، التوتر. التوتر هو المحصله الحتميه لهذه التغيرات الشديده والتقلبات السريعه والصراعات العنيفه. التوتر. هذا التوتر رسموا له منحنى. ما فيش واحد فينا ما بيعانيش من توترات، مش كده؟ انا وانا واقف بكلمكم دلوقتي عندي توتر في حاجات معينه، عليا مؤتمر، عليا حاجات مطلوبه مني، عندي اسره، عليا ضغوط معينه بتعمل لي نوع من التوتر. في جزء من التوتر كل واحد فيكم لو قسناه من جوه هنلاقي عنده جزء من التوتر. رسموا منحنى بيبين او بيعمل علاقه بين شده التوتر وعمر الانسان. لقوه علميا فعلا ان قمه هذا المنحنى في مرحله المراهقه، وبصفه خاصه المرحله الجامعيه. ده ورينا قد ايه ان دول اكثر فئه في المجتمع اللي بنتعامل معاه جديره بالاهتمام وان نقف بجواره، مرحله المراهقه وخاصه الجامعه. التوتر ده إذا لم يعالج بطريقة صحيحة من الأشخاص المحبين بالمراهق، هيعبر عن نفسه بخمس انحرافات أو خمس مشاكل. المشكلة الأولانية بيدخل في مرض نفسي اسمه قلق المراهق، General Anxiety، نوع من القلق العام اللي بيصيب، اللي بيبقى عندي نوع من القلق، قلق 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 من جهة كل شيء. خايف من حاجات كتير. يعني مثلا تستحي يرجع كتير. احيانا بنشوف بنت كانت ترجع 17 مره في اليوم. ما عندهاش حاجه في معدتها، ويعملوا لها منظار وشغلانه، لكن هو قلق المراهقه. ما حدش فهمها، ما حدش خفف عنها التوتر اللي جواها، ما حدش قال لها يا بنتي ده طبيعي اللي بيحصل معاكي، ما حدش اداها اي شعور انها زي بقيه الناس. كانت النتيجه انها دخلت في جنرال انكزايتي، في قلق عام، التوتر زاد. ما حدش ريحه. قلب على حاجات بنسميها سايكوسوماتيك، يعني في الجسم، تبدأ مشاكل في الجسم. قلق العام، خوف من الموت، خوف زائد على الأدوية. تلاقي فيه خوف مثلا من السفر، شفت حالات زي كده. شفت حالات ثانية، القولون العصبي بيبدأ في الوقت ده. الضغط أحيانا يرتفع عند شباب الجامعة بسبب هذا التوتر. يعني القلق العام وكل ما يصحبه من مشاكل. بتيجي نوبات احيانا يحس انه مخنوق وكانه هيموت. القلق العام. المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل اذا لم يخطب هذا التوتر، اكتئاب المراهق، وده مرض بيتشخص دلوقتي، اكتئاب المراهق. الاكتئاب ده بيبان في صوره حزن. ياما سمعناه، متضايق من غير سبب، مخنوق مش عارف ليه. يعيط، عايز يعيط، عايز يعيط، عايز اصرخ. حاسس كده ان في حمل على قلبي. البنات اكثر في الموضوع ده. وياما نشوف في المؤتمرات اللي بتبقى قافله على روحها اوضه وعماله تعيط. ارجو احبائي ان نترفق بهؤلاء وان نحسن التعامل معهم. اكتئاب المراهقه ممكن يعبر عن نفسه بالنوم الكثير. كثير من الاسر تشكي وتقول ان الولد بينام 16 ساعه في اليوم. فعلا بينام 16 ساعه في اليوم، شفناه 16 ساعه في اليوم، بحيث انه يصحى 8 ساعات وينام 16 ساعه، يقوم من النوم الساعه مثلا 2 الظهر، وعلى 10 بالليل تلاقيه مرمي في السرير تاني. يعني استغرب كل ده نوم يا ابني، ده نوع من اكتئاب المراهقه والمحاوله من الهروب من هذا الاكتئاب. احسن حاجه اعرف فيها ان انا اعمل ايه؟ انام. او الاكل الكتير. الطفل بيهرب من اكتئاب المراهقه بانه ياكل كتير، يحاول يخفض التوتر، بيعمل حاجه اسمها ريجريشن لمرحله الجميله، كان كل ما يتوتر لما معدته توجعه يرضع، فلما يرضع يشعر بهدوء ولذه لان التوتر اللي جواه اللي بيجرى له بيختفي، يقول لك طب ما اجرب اللي كنت بعمله زمان وكان بيسعدني، فكل ما يتوتر يعمل ايه؟ ياكل، كل ما يتوتر ياكل، بص بقى الاوزان بقى تبدا تزيد بشكل رهيب، وده بيعمل نوع من الحلم النفسي تاني، وبندخل في مشكله كبيره قوي. في الواقع ايام الامتحانات بالذات رايح جاي على الثلاجه، رايح جاي على الثلاجه لانه متوتر. او رجيم قاضي التوتر احيانا او الاكتئاب، اكتئاب المراهقه يبان في انه يعمل رجيم قاسي، او في حاله بين الاثنين تلاقيه ياكل كتير ويرجع كتير، ياكل كتير ويرجع كتير. ده نوع من اكتئاب المراهقه. ياما ناس دوخونا. ياما ناس راحوا الدكاتره وعملوا فحوصات ومناظير بسبب انه ياكل كتير ويرجع كتير، ياكل كتير ويرجع كتير، وما كان الا اكتئاب المراهقه. يبقى اول خطر اذا لم يخفض هذا الخطر هو القلق العام، قلق المراهقه او اكتئاب المراهقه. في حاجه ثالثه بقى، الانحرافات السلوكيه. عايز يخفض التوتر بتاعه ده. في بقى تمسكها. ما تبصلوش على انه فجر واجرم. لكن بصلوا على ان دي محاوله من جانبه لتخفيض حده التوتر. ما يمكن لما ادخن احس بشويه ريليف، احس بشويه راحه من التوتر اللي انا موجود فيه. طبعا اللي ممكن يسوق اكثر الى الادمان. فعشان كده بينتشر الادمان في سن الجماعه رغبه في خفض هذا التوتر. الخطر الرابع الانحرافات او انحرافات الغرض منها تاكيد الذات. ودي بقى بتبقى حاجات عنيفه قوي، يعني بص لقيه يتمرد بتطرف. توتر 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 ومش قادر انه يخفض هذا التوتر، مش لاقي حد يقف جنبه ويساعده، فيقدر يعمل ايه؟ يتمرد على كل حاجه، على كل حاجه، مش رايح اجتماعات. مش رايح اجتماعات يعني مش رايح اجتماعات. ميدا مش مشترك، مش هاخد الميدا، وما تحاولوش تقنعه، مش قاري في الكتاب. مش طالق الاخوه ولا هقابلهم خالص ولا اتورطوا، تحاولوا انكم تضغطوا عليهم وتخلوني اشوفهم. ويبالغ لدرجه مثلا اذا دخل اخ البيت ياخد بعضه وينزل. وطبعا بقى الاخ يلم قدام الرب ويخلي الاخوه يصلوا ويصرخ ويصوم ويصلي كان الولد حضرته. الامر بس يحتاج الى تفهم للمرحله وطبيعتها ومحاوله خفض هذا التوتر. العنف اسلوب اخر للتعبير عن عدم وجود من يخفض هذا التوتر له، او فشل في خفض هذا التوتر. يبقى عنيف جدا. احيانا يبقى عنيف عنف حركي، واحيانا عنيف عنف لفظي. يعمل حركات غريبه جدا، يجيبكم ضيف محترم تبص تلاقي عنده رغبه شديده انه يروح لسعه كلمتين يحرقكم كلكم قدامه، او الاسره يعني يحرق الاسره قدامه، او شخصيه فجر في المجتمع مهم الناس كلها بتحترمه، هو يقصد ان هو يهمله او يعامله بطريقه غير لائقه بحيث انه يخلي الاسره متوتره. عنف لفظي او عنف حركي، ممكن تبص تلاقيه مره اتنفذ راح شائل هدومه، راح كاسر حاجه، راح خاطب حاجه، شطر بيزه طياره في السقف، ضرب اخوه مش عارف عمل ايه، حاجات زي كده. انحرافات بنسميها انحرافات تاكيد الذات، تمرد عنف. في بقى احيانا بتبقى حاجات اكثر من كده شويه زي السرقه والكذب. ودي برضه اعتقد ان بعض البيوت حتى بيوت المؤمنين لم تخلو منها، انهم بيلاقوا سرقه وكذب. خامس نوع من الانحرافات اللي ممكن تحصل نتيجه هذا التوتر الانحرافات العاطفيه والجنسيه. بنسمع بقى عن حاجات يعني احيانا بتخضنا شويه، مش عارف مع الشغالة، مع مش عارف حد، واحدة متجوزة، مع قريب، حاجات غريبة شوية، لكن بيبقى فيها رغبة في التحطيم والتمرد ويعني الهروب. التوتر اللي هو فيه بطريقه حتى لو خاطئه. طبعا من ضمن الحاجات دي بتبقى ممارسه العاده السريه اللي بيحاول بها ان هو يوصل هذا التوتر الذي يدور في داخله. يبقى الانحرافات دي احبائي الخمسه نقدر نقول انها كلها انحرافات نتيجه الفشل في خفض التوتر، فوجد في الاسلوب المنحرف الطريقه اللي يعمل ايه؟ اللي خطط بيها هذا التوتر. العلاج بقى. اعتقد انه لو حبينا نعالج اهم حاجة واول حاجة التفهم الواعي لطبيعة هذه المرحلة. اكثر حاجة تزعجهم في الوقت ده انك تحط له قواعد غلط وصح دون ان تتفهم ما يعاني منه. لكن ان تتفهم ما الذي يدور في داخله؟ لو بس تذكرت الثلاث كلمات اللي كتبناهم دول، التغير والتقدم والصراع، وشرحت له اللي بيحصل جواه، اعتقد ده بيفرق معاه كتير وبيشيل عبء نفسي خطير عنه. يعني سمعت مثلا مره من واحد كان بيتكلم في الامر ده فقال حاجه لطيفه. قال انا العربيه بتاعتي دورتها لقيت فيها صوت. قعدت طول السكه في رعب شديد. ده ممكن تكون العجلة على مسمار واحد، ممكن يكون الأكس بعد شوية هيتكسر، ممكن تكون الاسكاترة هتفوت المطر بالعربية، فماشي طول السكة ايه؟ مرعوب وخايف لألا تحدث كارثة أثناء القيادة. لكن وصل الحمد لله للميكانيك. نيجي قال له ده ولا أي حاجة، ده مسمار في الشكمان مركوب والموضوع ولا سوق بيئة 1000 كيلو مفيش أي مشاكل. فكده شغلت تاني سمعت نفس الصوت لكن ماشي وانا ايه اللي حصل مفيش حاجه تطلعها، لكن مجرد الواحد فهمني ان الحاجات دي كلها حاجات طبيعيه وهتعدي. اعتقد احب ان ده بيزيح عن الولد او البنت عبء نفسي خطير. اللي مجرد اشرح له الكلام ده اقول له حبيبي انت بتمر بتغيرات مفيش حد يستحملها، زي ما قلت في بدايه الكلام الواحد فيكم لو غير شغله رغم انه راجل كبير بيتلخبط. تخيل ده بقى اتغير عنده تغيرات على 8 محاور ومره واحده ومش لاقي حد يقف جنبه يساعده. فهموا ان دي تغيرات شيء طبيعي انك تكون متغير. انت بتنجز انجاز دلوقتي، انت بتعدي مرحله، انت بتقفز الى الرجوله، والقفز الى الرجوله له ثمن. اطمئن لا تخف، في متاعب في هذا الطريق لكن هتتمخض هذه المتاعب عن شخصيه مكتمله ناضجه. لا تنزعج، لا تنحرف. واجه التوتر، حاول انك تستحمل، خليك راجل، شد حيلك، اتشجع، كل دي اشياء طبيعيه، احنا عدينا قبلك فيها، كل المؤمنين الاتقياء كانوا بيحسوا بنفس الاحاسيس بتاعتك، كان عندهم نفس الميول الجنسيه اللي عندك، كان عندهم نفس الرغبات العاطفيه، لا تنزعج اشياء طبيعيه. تسمعوا الحكايه دي مره واثنين وثلاثه. ده بيزيح عنه عبء كثير. لا اضع له قواعد صح وغلط لكن احاول ان انا اتفهمه. طبعا بدون الاستغناء عن الصح والغلط لكن ما يكونش هو ده اسلوب تعاملي الوحيد معاه. دي غلط. دي صح وبس. لا ينبغي ان يكون هناك تفاهم. اسلوب ثاني تساعده بيه حاول انك تقود للسخريه من اخطاء وانحرافات هذه المرحله. بمعنى ايه؟ خليه يضحك على التصرفات، يعني تحب البنت دي بعنف شديد. انا ما اقدرش اتخيل ان الاصول تتصور وانا صغير كنا بنعمل كده وكنا شايفين الكلام ده ويا ما كانوا يفكروا ان هي دي قصه الحب التي لن تنتهي وفي الاخر دلوقتي كلهم كبروا وبيعملوا ايه وبيضحكوا على ايام زمان وبيسخروا منها ويقولوا ايه العبط اللي احنا كنا فيه كنا مفكرين وكنا مفكرين. فخليه هو بعد كده حتى لما يقع في حاجه زي كده هو نفسه بيعمل ايه؟ يسخر منها وبيقول ما هو غيري عدى فيها كتير وطلعت كلها احلام واوهام وكلام فاضي. كان يمكن قلت لبعضكم الحكايه دي زمان ان وانا في هذا الزمن اتعرفت على بنت وما انساش ابدا اني قلت لها الكلمه دي، قلت لها شوفي انا قريت كتب كتير قوي وسمعت من ناس كتير قوي اللي بيقولوا ان الحب في سن المراهقه ما بيستمرش، فانا وانت عايزين نبوظ النظريه دي وعايزين نثبت لا ان كل الناس غلط وانا وانت صح. طبعا ما كلمناش كام شهر وللاسف طلعت النظريه صح واحنا غلط. فدربوهم على انهم يسخروا من اخطاء وانحرافات هذه المرحله. الاخذ والعطاء مع الله في الشركه مع الله في تعمل التوتر اللي عنده في الاندية بتخطط التوتر. فتمنع الانحرار لخفض هذا التوتر. حاجة ثالثة، تفريغ الطاقات. إذا حبينا نساعدهم لازم نوجد لهم مجالات لتفريغ الطاقات، الطاقات الحركية، يعني أعتقد إنه لازم يكون في رياضة، لابد إن يكون في رياضة، لأنه فعلا في طاقة حركية، والطاقة الحركية دي أحبائي الله أوجدها، لأن العضلات الله عايز يكبرها في حجمها، زي ما بنشوف بنقول كده للأمهات بالنسبة للأطفال الصغيرين. سيب الولد يتحرك طول اليوم، كل يوم هيجنني طول اليوم بيتحرك. الله بيخليه يتحرك علشان يشغل العضلات بتاعته على قياس عالي جدا عشان العضلات دي اللي جرالها عشان يحصل النمو. وبالنسبة للمراهق عنده طاقة حركية الله أوجدها علشان العضلات تقوى وتبدأ تتهيأ لمواجهة دور الحياة المطلوب منه. مطلوب منه دور كبير في الحياة يحتاج إلى قوة عضلية. الطاقة دي موجودة لازم نتعلم ازاي نفرغها، وإذا ما اتفرغتش وقاعد بين أربع حيطان، وإذا اتحرك وما اتحركش اقعد ذاكر صلي اقرا الكتاب، كل ده ما بيقولوش حاجة غير كده. الطاقة الحركية دي هتزود التوتر عنده وتخليه يتضرر وينحرف. توجد لهم مجالات لتفريغ الطاقة من خلال أيام روحية، من خلال رحلات يكون فيها نوع من الرياضة، ممارسة رياضة حتى ولو في البيت. تفريغ الطاقات العاطفية، لابد من إيجاد نوع من الخدمات في داخل اجتماع أحبائي اللي فيه مفرغ الشحنات العاطفية. خلوهم يتعاطوا مع المسنين مثلا، مع الاخوه الكبار اللي في الاجتماع، خلوهم يقدموا لهم مساعده. ما انساش من فتره قصيره جالي شاب كان بيعاني من المشاكل اللي كنت بقولها، وقابلني بصيدليه فعلماشي كده بيقول لي انا تعبان، كنت جربت تعمل اي خدمه؟ قال لا ما جربتش. طب احنا عندنا ثلاث اخوه في اجتماع كيلو بدر عيانين، ما كانش انك تروح تسالهم، هل سنه صغير على الكلام ده؟ قلت صحيح. انت ما تضايقش لو قلت لك تعالى يا صغير؟ انت مش حاسس ان الرب كبرك وان دلوقتي شايف في الجامعه؟ يعني ايه صغير؟ وانت متخيل تاثيرها انك لما تروح تزور شيخ مريض وتقعد معاه؟ قال لي طب هجرب. وما تنساش ان بعد كده اتصل بيك تقول لي معلش فكره السعاده اللي انا فيها الاسبوع ده لاني عملت ثلاث زيارات. فرغ شحنات عقلك، الابتسامات اللي شافها من العيانين وكلمات الشكر اديته شعور بالساتسفاكشن خطير، فرحان جدا وراضي جدا، وبدات الطاقات العاطفيه اللي عنده تتفرغ. فرغوا الطاقات العاطفيه في التعاطف مع المرضى، في التعاطف مع الشيوخ في الاجتماع، في التعاطف مع الخطاه. بس عن طريق كلام منسوخ في الروح القدس يصور حاله القاضي، خلوهم يحبوا الخطاه ويثقوا الطاقه العاطفيه معه. تفريغ الطاقات الجنسية عن طريق الإحلال والتبديل والتسامي. رب يدينا نعمة أن لا نتجاهل الطاقة الجنسية، لأنه دي هرمونز في الجسم عاملاه له دوشة كبيرة جواه، لو تجاهلناها هيبتسم لك وهيسمعك يقول لك ماشي، بس هيعرف إنك ما بتفهمش حاجة وياخد بعضه ويعيش في الجو بتاعه. لا مش نتجاهلها، لكن هنقرب وجودها، هقول له احنا عارفين ايه معنى اللي جواك، لكن خليني اقول لك ايه قصد الله من وراها. ان الله اوجد فيك هذه الطاقات وقصد ان لا تستخدم قبل وقت معين لكي يدربك ويعلمك كيف تتحكم في نفسك. دي اعظم مدرسه من خلالها تتعلم كيف تتهيأ ان الله يستخدمك. يستخدمك وعلشان الله يستخدمك. ادينا شفنا النهارده في ايليا ان اول حاجه قال له وجه نفسك، سيطر على نفسك، اجمع نفسك، ده جهاد، اوعى تستسلم. انا عارف العنف اللي انت فيه لكن شد حيلك. تعرف لما تعمل كده بتخليه على الاقل ما يحسش بالذنب لما يشعر بالرغبات الجنسيه. علمه دايما انه كل ما يشعر بالرغبه الجنسيه يتجه لله بالشكر. يقول بشكرك لاني انسان طبيعي. بشكرك لانك اوجدت فيا غدد سليمه. بشكرك لانك ما حرمتنيش من اني اكون انسان طبيعي زي بقيه الناس. لكن علمني كيف يا رب اضبط نفسي في كل شيء لكي استخدمها في الوقت المناسب. بقول للبنات احيانا بقول لهم العواطف وهذه الرغبات عامله زي الخمر، كل ما تحافظي عليها وكل ما تأثري عليها كمان هيجرى له ايه؟ مش كده؟ العتيق دايما يقولوا افضل الخمر، كل ما تحفظها كل ما كمان هيغلى. هذه العواطف التي في داخلك اشكري الرب عليها، دي عطيه ثمينه. أما الرب يعطيك في داخلك هذه الرغبات دي حاجه حلوه جدا، اشكري الرب، بس خلي بالك منها، احفظيها، أثري عليها وجهزيها الواحد الرب هيبعتهولك ساعتها تبقي تفتحيله هذه القاروره الثمينه وما بداخلها من عواطف اختمرت وتجهزت لحياه سعيده. اعتقد ان ده بيفرغ جزء كبير من الطاقات، بالاضافه طبعا لما بيكون في تفريغ لطاقات المختلفه الاول اللي اتكلمنا فيها ده بيساعدهم كتير. تفريغ الطاقات الذهنيه، قلنا من شويه انه في قدره جديده على الاستنباط والاستدلال والاستنتاج والتخيل، القدرات دي كلها حاجه لازم نشغلها. دي الكتاب الخاص خليه يعمل بحث. مدارسنا للاسف الشديد انا ما اعرفش المدارس النهارده اخبارها ايه، لكن على زي ما اتعلمنا مفيش حاجه اسمها روح البحث. يعني تعمل بحث عن الموضوع الفلاني مفيش الاسلوب ده، لكن ده بيتعمل في ابتدائي واعدادي بره بيعلموه ازاي يعمل بحث. ما انساش طفله صغيره جات لنا من امريكا وكانت في ابتدائي، المدرسه بتاعتها قالت لها انت رايحه فين؟ قالت لها رايحه مصر. قالت لها اعمل لنا بحث عن الاهرام وهاتي انت جايه من مصر. روح البحث، يا سلام على روح البحث دي. اكيد شفتوا حاجات زي كده، مره اتكلمت وشاف انه تقول له حضرتك بتبحث لنا في الموضوع ده، وانت قلتها كلمه وهو ياخدها وتبص تلاقيه قال الدنيا وجاب كتب ويجيب لك ورق ويجيب لك الكلام بالاحمر والاخضر والاصفر ومسكر ومزوق وعامل الناس كنت بتكسف من روحي واقول يا ده انا قلتها كلمه لكن ده الولد خدها بجد قوي. عنده ثقافة عايز يفرغ، استغل في الموقف. تخيل انت هتاخد منه اسبوع، الاسبوع ده كان ممكن يقضيه في مرار وتعب وتوتر وضغوط نفسيه، انت استهلكت منه اسبوع في شيء نافع بيساعده على مليون حاجه، بيساعده على اجابه سؤال مين انا؟ لماذا انا؟ بيساعده على خلط الطرق، بينسيه حاجه اسمها البيضه الجنسيه في الوقت هو مش فاضي ومشغول في موضوع. استغلوا القدرات الذهنيه وخفضوا بها التوتر. كمان تفريغ الطاقات من الناحيه الاجتماعيه في العلاقه والشركه مع المؤمنين. حاجات انسانيه يعني لا تهملوا هذا الجانب احباء، فالرب يسوع المسيح كان الرجل الذي يتعاطف مع البشريه بالامه. اذا قدرنا نشرك شبابنا في اي شيء انساني ده بيساعد كثير على الاتزان في مرحله المراهقه. أصل الحاجات الإنسانية زي الملاجئ، زي الفقراء، زي المتشردين، محاولة مساعدة الناس دول بأي طريقة من الطرق ده بيعمل فرق كبير. لاحظت إن أكثر شباب عندنا في الاجتماع بيتحمسوا للخدمة في المناطق الشعبية هم الشباب في سن المراهقة، لأنه بيشعر بالبطولة شوية، فإحنا بنستفيد والرب بيستفيد وهم كمان بيستفيدوا. يمكن اللي كبروا بيبقى اقتحام المناطق الشعبية بالنسبة لهم حاجة ثقيلة عليهم شوية، لكن هو بالنسبة له مغامرة جديدة، هم بيحبوا المغامرة، حاجة هتخليه يحس بالبطولة، في نفس الوقت بيقدم شيء عظيم، بيقدم رسالة المسيح للبيوت. فاستغلال الطاقات وتفريغها في الجوانب الإنسانية اللي فيها جانب روحي كمان بيبقى شيء رائع جدا. أنا كنت بكلام كتير لكن هكتب كده، بس أنا عايز أقول حاجة يمكن بعضكم بيتساءل عنها كتير. هقول لكم على دراسة علمية اتعملت مش هنا لكن بره، قالوا ان محاوله تفريغ الطاقات العاطفيه بوجود الشاب او الشابه في مجتمع مختلط بين الشبان والشابات ضار جدا، ونسبه النجاح في هذا المجتمع ممكن ينجح بشرط أن يكون 40% من مجموع الموجودين قادة، وأن يكون هذا الاختلاط موجه دايركتد من القادة اللي عددهم قد إيه؟ 40%. لكن لو ما قدرناش نعمل كده يبقى الأفضل إن الشباب يبقى لوحده والشباب الوحيدين لان وجودهم مع بعض في عدم وجود قاده بنسبه 40% يوجهوا هتزود عنصر التوتر، خلي التوتر يزيد لانه بقى يعمل حسابها موجوده لبس ايه؟ بيتكلم ازاي؟ بيتصرف ازاي؟ فبدل المسكين ما يفرغ التوتر بدا التوتر يزداد. لكن لو في قاده بنسبه 40% وقاده مخلصين وواعيين وناضجين ويحتضنوهم ويوجهوا هذا الاخطاء ممكن هينجح. لكن احبائي بما اني انا شخصيا ارى ان توفير 40% من قاده ناضجين، احنا القاده عندنا هم اللي محتاجين ان هم يتعاملوا شويه. فاذا كنتش اقدر اوفر 40% قاده واقدر اوجه التوجيه الصحيح يبقى رأفة بشبابنا، رأفة بهم صدقوني، من الناحية العلمية، رأفة بهم ان اخلي الشباب لوحدهم والشباب لوحدهم. انا بقول كلام علمي مش كلام روحي. العلاج، انا لسه في العلاج، النقطة الرابعة وجود أسرة متفهمة واعية تبني جسور الحوار مع المراهق، وإذا لم تتوفر هذه الأسرة فعلينا بتوفير الأسرة البديلة. والأسرة البديلة ينبغي أن تكون من شعب الله. الأسرة التي تستطيع، أقصد أسرة بديلة يعني شديد علم الجراء. لكن أقصد أن الاجتماع نفسه يبقى إيه؟ هو الأسرة. آخر نقطة وأخطر نقطة في العلاج المرجعية الإرشادية. ما فيش مراهق إلا ومحتاج إلى مرجع يرجع له. في الأزمة، في المشكلة، في الحيرة، في اتخاذ القرار. لما اتعرض لأي أزمة، لما اتعرض لأي مشكلة، لما يبقى عايز ياخد أي قرار بيحتاج إلى مرجع يرجع إليه. لقيوا إنه 90% منهم بيرجع لصديق، سواء صديق أو صديق. لو قدرنا نعالج المشكلة دي يا أحبائي هننجح نجاح خطير. إن ما خلوهوش يرجع لصديق أو لصديق، لكن يرجع إلى شخص متفاهم وواعي موجود في داخل الاجتماع. إذا كانت الأسرة بتقوم بالدور ده يبقى الأسرة نجحت نجاح عظيم، لكن لو الأسرة مش قايمة بالدور ده يبقى على الأقل نخلي المرجعية الإرشادية بتاعته واحد من المسؤولين في داخل الاجتماع. أنا هاخد 5 دقايق أراجع في كل الكلام اللي قلته. قلت إن مرحلة المراهقة متقسمة لثلاث مراحل، من 10 ل 13، من 14 ل 17، من 18 ل 21 او 22. مرحله الشباب الجامعي تقع في المرحله الاخيره، مرحله المراهقه المتاخره. اكثر ما يعاني منه المراهقون 3 مشاكل: التغير الشديد، التقلب السريع، الصراع العنيف. التغير جسمي، حركي، عاطفي، جنسي، بيئي، انفعال، ذهني، اجتماعي. كل دي تغيرات عنيفة جدا. التقلب على 3 مستويات: مزاجه بيتقلب بين الطمأنينة والخوف، بين الانبساط والاكتئاب. العاطفة تتقلب بين الحب والكراهية في لحظات، في دقائق. التقلب في الإرادة بين الرفض والقبول، الإحجام والإقدام. الصراع العنيف على 4 مستويات: صراع الهوية، من أنا وماذا أريد، الاعتمادية والاستقلالية. الصراع العنيف بين طفل ورجل أو طفلة وامرأة. الصراع العنيف بين الميول العاطفية والقيم الروحية. الصراع الأكاديمي بين الرغبة في اللهو والرغبة في التحصيل. مجمل هذه الأمور الثلاثة ينشئ حالة من التوتر تجعل المراهق على قمة منحنى التوتر بالنسبة لكل الأعمار. أكثر فئة متوترة هي فئة المراهقين. هذا التوتر إذا لم يعالج سينحرف الشاب في انحرافات 5 خطيرة ليخطط بها هذا التوتر. الانحراف الأول أن يصل إلى حالة قلق المراهقة اللي ممكن تكون لها أعراض جسمانية، اكتئاب المراهقة، نوم كتير، اكل كتير، ترجيع الى اخره. انحرافات سلوكيه زي التدخين والادمان. انحرافات تاكيد الذات زي التمرد والعنف والسرقه والكذب. انحرافات عاطفيه وجنسيه، اقامه علاقات مش مظبوطه، علاقات غير شرعيه. العلاج، نقطه الاولى التفاهم الواعي للطبيعه في المرحله وخط الجزء الكبير تفهم مني انا عشان افهمها، وزي ما ضربت المثل بتاع العربية، الشركة مع الله اقصر واعظم طريق لخفض التوتر. اتفرج عليه قبل ما يصلي، اتفرج عليه بعد ما يصلي، اتفرج عليه قبل ما يسمع الخدمة وبعد ما يسمع الخدمة، تفرق معاه جدا فعلا، بتخفض التوتر. تفريغ الطاقات الحركية العاطفية الذهنية الاجتماعية الإنسانية، وجود الأسرة المتفاهمة الواعية أو الأسرة البديلة، وأخيرا المرجعية الإرشادية. أكثر حاجة ننجح فيها إن إحنا نخلي المسؤولين عنهم في الخدمة في الاجتماع قريبين منهم. وطبعا ده موضوع بيحتاج إلى كلام كتير علشان يكون الشخص ده نفسه ناضج، بحيث ما يوقعهوش في مشكلة. يعني ممكن توصلوا انك تحل محل الربط في العلاقة معه، ويكون انت خلقت له كده مشكلة كبيرة، وممكن تكون بتشبع عنده حاجات وبتزود له التوتر. ده موضوع طويل، لكن انا عايز اقول بس علينا ان ننجح، ان لا نجعل الشاب مرجعيته الارشادية هي شاب زميله، والا هيضروا بعض. انا جاهز دلوقتي لربع ساعة اسئلة، سواء كلام الصبح او كلام دلوقتي. ما انا قلت كده يا سعد، يعني قلت ان اول اسلوب في العلاج التفاهم الواعي. انا افهم وفهمه الكلام ده، لان لما بيفهم الكلام ده بينزح عنه علم كبير. لازم نفهم. ممكن كلام اكتر من كده، بس افضل ان يكون من شخص متخصص. يعني ممكن قوي قوي ان احنا ندي ولادنا معلومات عن طبيعة المرحلة. الحكومة بتعمل كده دلوقتي، الحكومة بتستدعي اطباء نفسيين في المدارس، بيدوا محاضرات للاولاد تفهمهم فيها طبيعة المرحلة اللي هم بيعدوا فيها. فبالاولى ان احنا نعمل كده، لكن طبعا نتعاطى باسلوب علمي ومفهوش اثارة للغرائز. يعني احيانا بيبقى مجرد انه بيعجب الولاد الكلام اثارة لغرائزهم، فهم بيحبوا يسمعوا عن الحاجات دي، لكن تبقى تعرض لاسلوب علمي بحيث ان انا اوصل للهدف بتاعي، اني ابصره اعمل له انسايت اللي هو بيعدي فيه. يعني احيانا الولاد يستمتعوا جدا بالسماع عن الحاجات دي، لو المحاضر هيبقى يحكي لهم حكايات عن الحب والجنس شبه، انا كده بزود التوتر لان بعمق الرغبه فيه. سمعنا السؤال مش كده؟ قلت رياك بتسأل، بتقول أنا لما أشجع واحد على خدمة لمجرد الغرض اللي أفرغ الطاقات اللي عندي، مش ده بدوّص كده مفهوم الخدمة اللي هي دعوة من الله؟ مظبوط السؤال كده؟ الحقيقة بقى أنا نفسي برضه نميز بين حاجتين، بين أن يرسل الله إنسان لتأديت خدمة معينة، ده شيء عظيم جدا وسامي، ولا يمكن طبعا يكون من منطلق تفريغ الطاقات، وان كان بلا شك بيفرغ الطاقات، لكن الاساس الله دعاه. لكن الرسول بولس قال لاختريان لطيقوس، قال له كلمه جميله قوي، قال له في تيتوس 3 عدد 14، بيقول له ليتعلم من لنا ايضا ان يمارسوا اعمالا حسنه للحاجات الضروريه حتى لا يكونوا بلا ثمر. اعتقد ان انا اللي بقوله ده من باب ان اعلم الذين لنا ان يعملوا اشياء حسنة. يعني لما اروح ازور واحد مريض دي خدمه، لكن ما بقدرش احطها في نطاق انه لازم يكون شخص مدعو من الله علشان يطرق باب مريض. ده شيء لكل المؤمنين، فرحا مع الفرحين بكاء مع البكين، لما بعلمه يساعد اشخاص مسنين مثلا، هو بيعرف يسوق، في اشخاص ما يقدروش يجوا الاجتماع، احاول ان انا اعرف مين الشباب اللي عندي اللي يقدروا يوفروا وقت، يقدروا يوفروا عربيه ويروح يعدي على كم واحده مسن او كم واحد مسن. عندكش فكره الشعور الرائع جدا اللي هو هيحس بيه، انه اسعد هؤلاء الناس، الناس دول هيصلوا له فعلا، هدوس لقى عنده ابتدى يكتسب قيم جديده، فرغ التوتر اللي عنده. ما اعتقدش ان دي خدمه محتاجه دعوه من الله. ان انا مثلا في اجتماع معين هجيب الشباب وخليهم هم اللي يجهزوا اكل، خليهم هم اللي ينظفوا دورات الميه، فعلا بيعملوا شيء فعال لخدمه الاجتماع. هو ما وقفش على المنبر وعظ، لكن انا اللي بوعظ كانت خدمتي هتتاثر لو هو ما عملش الحاجات الصغيره. تقنعه ان الامور دي وهو لازم يكون مقتنع لان هي كده فعلا ان دي امور نافعه لكي لا يكونوا بلا ثمر. انا ممكن اشغلهم في الصين وخليهم يجيبوا فلوس نقول لهم احنا عايزين نعمل قاعه معينه في الاجتماع، عايزين نوفر حاجه معينه، عايزين نشتري حاجه معينه، هنشتغل علشان نعمل كده. هنروح العجمي ونعمل كده مثلا. اعتقد ان دي كلها خدمات، ما اقدرش اقول مش خدمات ابدا. في نفس الوقت ما اقدرش اقول دي اللي محتاجه دعوه من الله علشان الحج. تشجيع الشاب انه يقول تامل، هل دي فيها خطوره؟ برضه عايز نفرق يا احبائي بين اجتماع نجلس فيه حول الرب ككنيسه وروح الله يختار شخص ليكون ثم الرب الى الجماعه، وبين ان احنا في اجتماع شباب عايزين نتعلم، عايزين نفرغ الطاقات الذهنيه اللي عندنا، نستغلها في اني اشارك بحاجه، اعمل بحث بحاجه، اقدم فكره عن حاجه. اعتقد انه ده مش غلط ابدا في نطاق اجتماع الشباب. بس يعني برضو افهمه ان ده يختلف عن ان خادم الرب الموهوب العظيم اللي هتنقذ حال الاخوه في مصر. طبعا بيسأل يقول التقلب السريع احيانا نظر الشاب وتفسيره لما يحدث معه ان دي خطيه، فانا اساعده ازاي؟ قلنا 90% من مشكله في الدوام من الحل مجرد اقول يا حبيبي ده الليمبك سيستم بتاعك، الاسلاك بتاعه الجهاز العاطفي لسه ما اتغطتش بالمايلين شيخ، لما الاسلاك تتغطى وتتعزل كويس هيوصل انت تفهم الكلام ده. لما الاسلاك تتغطى وتتعزل كويس التوصيلات عندك هتبقى مظبوطة، التقلبات دي هتبقى إلى حد ما مظبوطة، هتحسن اللي بيحصل معاك. الحاجة الثانية معايا أقول له إحنا مش هنقلل كتير، ليه بيحصل معاك كده؟ لكن خلينا نعالج الموقف ده وإحنا متأكدين عالجناه أو ما عالجناهوش هينتهي. هينتهي لأن دي طبيعة سرنا. لكن أنا بس هعمل لك سندة شوية في اليومين ثلاثة اللي أنت موجود فيهم في المزاج اللي تعبان ده. تعال نروح اجتماع مع بعض، تعال نصلي مع بعض، ابعت له دور واحد تعبان، احاول اشغله في اي حاجه، يعني افهمه واحاول اجربه في كام يوم اللي هو اجابه في حاله حاده. طبعا افهمه من الشكل ان الرب بيأس ليك لان ده ضعف وليس خطا. طبعا الحل الحقيقه هو اللي انتوا عملتوه النهارده، هو اللي بتعملوه كتير. لكن حبايب انا شايف انه الموضوع ده مش موضوع تسليه ولا شغل وقت فراغ، لكن عايز تكريس بالرب. ان اعطي من جهدي واتقرب للمراهقين ده امر يعني مش سهل، وعايز حكمه كبيره، وعايز نعمه خاصه، وعايز الرب يديني معونه اني اقف جنبهم في المراحل دي. فاعتقد يا محبوب ان احنا محتاجين لعدد اكبر من المثقلين بالخدمه، لكن كمان ان العدد ده في النوع يزداد في التكريس، يعني مكرسين للرب اكثر، لان الخدمه ده بتتكرر في حياتك، فلازم يكون في نوع من التكريس عنه. الاخ بيقول انه عارف بطريقه غير مباشره ان في شاب من اللي بيخدمه بيضحك وشاب ثاني له علاقه عاطفيه، ايه الاسلوب الامثل لمواجهه الحالات؟ برضه الشرح اول حاجه لازم اعملها معاه ان انا بقرب منه وببدا اشرح له واكون معاه شويه على ارض الواقع. الكلام ده حصل من مين؟ حصل من اخوتي، ده شيء طبيعي بيحصل في المرحله دي، من باب حب الاكتشاف الموضوع دي، من باب مسايره الرفاق اتكلمنا عنه، من باب خط التوتر اللي شرحنا اسبابه. فبشرح له انت ليه لجأت لحاجه زي كده؟ فانا بشرح له ان السيجاره في حد ذاتها ما فيهاش حاجه فعلا عظيمه بتخفض التوتر، لكن بقول انت لجأت فيها. اشرح له العلاقه العاطفيه دي ازاي عمرها قصير. وبعدين بقول له انت لجأت لمجرد انك عايز تخفض التوتر. تعالوا نشوف حاجات نخفض فيها التوتر. نفس الوقت ما يكونش ليها مضاعفات جانبيه، مش عارف بالذنب، خليك تحتقر نفسك، خليك تعبان، علاقتك مع الله مهزوزه. واكون فعلا ايجابي اني بوجد له حاجات تخطى العقل التوتر. ممكن تجيبها برضو بطريقة غير مباشرة لما تروح تزوره أختارك هي علاقتك مع الرب إيه؟ فأنت تقول له أنا أعتقد أنه أنا أتذكر في معظم الشبان اللي سمعنا قصصهم واختباراتهم من كان بيعاني من مشاكل زي وزي 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 ودي غالبا المشاكل العامة اللي بيعاني منها معظم الشبان. هل أنت بتعاني من حالة زي كده؟ وعلى قدر ثقته فيك وعلى قدر مصداقيتك عنده وعلى قدر إعجابه بشخصيتك من نواحي مختلفة هيقدر يصاحبك ويكلمك. معلش اسمح لي أقول في أبسط الحاجات لو حتى بروح له وأنا ملخبط في منظري هل ممكن الشاب وقت الثقة بتاعي إذا مش عارف حتى عارف ما تفهمش ممكن جدا أفقد ثقة المراهق بسبب حاجات بسيطة أنا ما خدتش بالي يعني على قد مصداقيتي عنده وثقتي فيا بتسهل ترتب على الطريق انه يفتح لي. في اسئله ثانيه؟ تفضل. السؤال ازاي يوفق الواحد بين انه مراهق وبين انه عايز يشهد للرب ويكون بصوره مثاليه؟ انا اخاف ان احنا نكون فهمنا ان المراهقه اللي قبل المراهقه مرحله جميله جدا ما فيهاش اي حاجه فرق المراهقة حلوة بس هي مشكلتها ان التوتر فيها عالي التوتر عالي. يعني عايز اقول كوني مراهق ده مش معناه ابدا اني اكون امين واخدم الرب واعي. صحيح ان الموضوع هيتطلب مني جهد اكتر لاني متوتر هيبقى صعب عليا اكتر لكن ادينا عاملين اجتماع مش للمراهقين لكن للاخوة اللي بيخدموا اللي في شباب جامعة عشان يسندوهم ويعبدوهم ويقفوا جنبيهم يفضفضوا عنهم التوتر علشان يتفرغوا الشهادة بالرب في الجامعة. واعتقد انه اذا نجحوا في شهادتهم في الجامعة ده بحد ذاته بيخفض كبير التوتر اللي موجود عنده. فكون المراهق ده مش معناه اني حرمت من الآية الحلوة ان قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة بالرب. المواعيد دول المراهق وبين المراهق ده بالعكس. المراهق ليه من رثاء رئيس الكهنة معونات اكثر يعني شفقة وترفقا بوضع. ماشي؟ يعني انا اجابتي عليك اقصد بيها انه مفيش استحالة ان احنا نوافق. يعني انه هو في هذا السن وفي هذا الوضع وعايز يشهد الموضوع مش مستحيل.